إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقد ابتدأت تفسير سورة التوبة الآية 20 بعد المئة، ويقول تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قوله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة، قيل مزينة وجعينة وأشجع وأسلم وعطار. ما كان لأهل المدينة يعني المتيسر لهم ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي عند توجهه إلى الغزوة، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أي لا يظنوا بأنفسهم عما يصيب نفسه، أي لا يختاروا إبقاء أنفسهم على نفسه في السبائل. قال الزمخشري: أمروا أن يصحبوه على البأساء والضراء، وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط وانخفاض، وأن يلقوا أنفسهم من السبائل ما تلقاه نفسه صلى الله عليه وسلم، علما بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه. فإذا تعرضت أي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول، وجب على كثير الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له، ولا يختلف لها أصحابها ولا يقيم لها وزنا، وتكون أخف شيء عليهم وأهونا، فضلا عن أن يرضوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها، ويظن بها على ما سمح بنفسه عليه. وهذا نهي دليل مع تحديث لأمرهم وتوبيخ لهم وتوبيخ لهم عليه، وتهييز لمتابعته بأنفة وحمية، يعني تهييز وإثارة له كي يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس التهييز والترغيب الذي يحمل معنى يعني الاحتياج إليه، لكن حث لهم على متابعته عليه السلام مع أنفة ومع يعني حمية. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. روي أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أبطأ به بعيره فحمل متاعه على ظهره واتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. لما أبطأ به البعير وما استطاع أن يواصل المسير في هذه الحالة، حمل المتاع على ظهره وظل يتبع أثر رسول عليه السلام ماشيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سواده، لما رأى صاحبه أو خياله، قال: كن أبا ذر. فقال الناس: هو ذاك. فقال: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وروي أن أبا خيثمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه بلغ بستانا، وكانت له امرأة حسناء فرست له في الظل ومسخت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء الجارد، فنظر فقال: ظل ظليل ورطب ورطب أو رطب يانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحك والريح، والضحك هو ضوء الشمس وحرها، ما هذا بخير؟ فقام فرحل ناحته وأخذ سيفه ومروحه ومر كالريح، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاء السراب، يعني يرفع شخصه للمرء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له. قال اسماعيل في الروض: كن أبا ذر وكن أبا خيثمة، لفظه رب الأمر، ومعناه كما تقول: اسلم اسلم يعني سلمك الله فدعو له بالسلامة. فتقول له اسلم هي ظاهرا هي يعني اللفظ نفسه لفظ الامر، لكن المقصود في الحقيقة هو هذا المعنى الدعاء له بالسلامة. وكذا كان غيره قال غيره من المتقدمين الفارسي. وذكره المطرزي في قول الخارجي كن ابا زيد، وفي شعر ابن هلال ومعذر قال الاله لحسنه كن فتنه للعالمين فكانها. وهذا التركيب تركيب بديع غريب، ومعناه كن ابا بكر يعني ساقه الله الينا، او كن ابا قيثمه يدعو ان يسوق الله سبحانه وتعالى الينا وجعله اياه ليكون هو هذا القادم علينا. نعم. فأقيم فيه العلة مقام المعلول في الجملة الدعائية الإنشائية على حد قوله في الحديث أبلي وأفلح، أبلي وأفلح. ما غير الدعاء خرج من لبس ثوبا جديدا، أبلي وأفلح يعني المقصود بذلك إيه؟ يعني كما نقول في اللغة العامية يعني يكون عمرك وتلبس يعني، أبلي وأفلح معناها المقصود إيه؟ أن تعيش ويطول عمرك ويعمرك الله ويمتعك بلباسك لتبني وتخلق. وقولهم اسلم اي سلمك الله لتسلم. نعم. ذلك هذه اشاره الى ما دل عليه قوله تعالى ما كان لاهل المدينه الى اخره من النهي عن التخلف او وجوب المتابعه. ذلك يعني ذلك النهي عن التخلف عن رسول الله عليه الصلاة، أو ذلك أن ذلك اللي هو وجوب التكلم بفعله عليه الصلاة والسلام، ذلك لأنهم أي بسبب أنهم لا يصيبهم ضرع يعني شيء من العطف، ولا نقص أي تعب من السير، لا سيما إذا كان مع النقص العطف، إذا اجتمع المشقة مع العطف، ولا مخمصة يعني لا مجاعة تضعفهم عن السير في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يعني لا يدوسون مكانا، يغيظ الكفار الذين هم اعداء الله، واغضاب العدو يفيد رضا عدوه، ولا ينالون من عدو نيلا اي قتلا او هزيمه او اسرا الا كتب لهم به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين اي على احسانهم. وهذا تنبيه على ان تحمل المشاق احسان، لان الخطر به اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر كل هذه الاعمال التي القاسم المشترك بينه وبين التحمل المشقه في الجهاد، ذلك بانه لا يصيبهم ضرع مشقه ولا نقص ولا مخلصه في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، تحمل المشقه، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، يعني هذا بيان ان تحمل المشقه من الاحسان. ايوه. و قوله تبارك وتعالى هنا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نقمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، ذكر أن للعبد أو أمام العبد في طريق إلى الله سبحانه وتعالى عقبات تبعا، أولها الكفر أو بعض هذه العقبات، وهو الامل الاكبر عند الشيطان ان يوقع العبد في الكفر، فهذا الذي يفرح به الشيطان اعظم الفرح ان يكون كافرا. فاذا تجاوز العبد عقبه الكفر ونجا منها وسلم، فانه يعني يحاول ان يأتيها من عقبه ليس عليها وهي البدع. فاذا كان عنده من العلم ومن البصيره ومن النور ما يفيه الوقوع في البدع، فانه يحاول ان يوقعه بمغفرة بعدها وهي الكبائر. إن كان عنده من الإيمان ما يعصمه من الوقوع في الكبائر، فإنه ينتقل به إلى عقبة يعني الصغائر والإصرار التي أنا مع الإصرار عليها. إن نجا من ذلك فإنه يعني ينتقل إلى مرتبة أخرى، وهي تقديم يعني فضول المباحات، فضول المباحات أشياء مباحة لكن يغريب بالإيمان التمادي في المباحات كالنوم والاكل وغير ذلك من المباح، لان المباح سلم الى الحرام بعد ذلك. اذا تجاوز هذه العقبه وكان عنده من البصيره ومن الايمان ما يقيه شرها، ينقله بعد ذلك الى ان يقدم العمل المفضول على الفاضل، يشتغل بالمفضول عن الفاضل. فإذا يأس تماما الشيطان ووجد أن هذا العبد ما يوجد أي منفذ من هذه العقلات كلها فإنه يعني يعجز عن أن يأتيه من تلقاء نفسه هو. فإذا كان عنده هذه الحصانة عند الله سبحانه وتعالى والتوفيق بحيث لا يقع في أي عقل من هذه العقلات حتى ما دق من يعني تقديم المفضول على الفاضل فإنه يصرف عليه الآخرين. ولا يصل إلى هذه المرحلة أو لا يختص بهذا النوع من العبودية إلا أشرف الناس وهم الأنبياء ومن تبع الأنبياء على يعني مثل ما كانوا عليه عليه الجميع مع النبيين الصلاة والسلام. حينئذ يصرف عليه هذا الخلق. فإذا عجز أن يأتيهم من تلقاء نفسه يأتيهم عقبة أخرى وهي تصليب هذا الخلق المتكلم به كي يفتنوه عن دين الله سبحانه وتعالى. واضح؟ أو كي يؤذوه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأخيرة ولا يصل إليها إلا الأنبياء. الأنبياء لا شك لهم بأن جونا من كل العقبات السابقة. الأنبياء ومن تبعهم بإحسان. واضح؟ يأتون من أن يصنف عليهم الخلق. أذية الخلق. فإذا طبعا أذية الخلق سواء الكفار حينما يقاتلون الأنبياء ويقاتلون المؤمنين ويصدون عن سبيل الله أو أهل البدع والضلالات والشهوات والشبهات الذين يعني يقطعون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويصدون الناس عن الدين. في هذه الحالة يعني يقع الابتلاء. يقع الابتلاء كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيوحشهم الله عز وجل بالامتحانات وبالابتلاء. هذه العبودية وهذه المرحلة من المراتب العبودية سماها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عبودية المراغمة. المراغمة انه اذا ثبت حتى هذه العقبة وما استطاع الشيطان ان يستنزله او يهزمه من خلال تصليب هذا الخلق عليه فهذه العبودية تترتب عليها إرادة أعداء الله. وهذه من أعلى مراتب العبودية أن يكون الإنسان في حالة من الكمال بحيث أنه يغيظ أعداء الله حتى الأعداء الذين هم من خارج نفسه يغيظهم حين يستقيم على طاعة الله ويثبت على طريق الله عز وجل. هذه أعلى مراتب العبودية عبودية المراغمة أي المغيظة. المغيظة يعني المغيظة. ورجلت ابن القيم فوجد لذلك منها قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض مراغما يعني مكانا يغيب فيه عدوه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسبق أن فسرناها من قبله وذكرنا وجها من في تفسيرها أن الإنسان إذا كان يؤذى في بلده أو في بلد معين فيهاجر في سبيل الله فرارا بدينه. فبعد ما كان يعاني في هذا المكان يعني يفرج الله سبحانه وتعالى كرمته ويعطيه الأمان ويعطيه السعة في الرزق وفي كل الخير. حينئذ إذا بلغت أكثره عدوه فإنه يغتاظ لذلك. هذا أحد معاني قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما يعني مكانا يقيم فيه دينه بحيث يغيظ عدوه الذي أخرجه. واضح؟ مراغما كثيرا وسعة. منها هذه الآية الكريمة ويقوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نقمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. لا يكون في موقع يغيظ الكفار حينما يرونهم يعني أقوياء في دينهم. منها أيضا قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ وليغ الكفار. ومن الدعاء الثابت يعني في عيادة المريض أن تدعو وتقول: اللهم اشفي عبدا يلجأ لك عدوا أو يمشي لك إلى مسجد أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشفي عبدا يلجأ لك عدوا. يعني إن شفيته يتمكن من الخدمة العبودية التي تغيظ الأعداء وتوقع بهم النساء. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بسجدتي السهم إلى سهل سلف الصلاة وسماهما المرغنتين وقال إنهما ترغنان عن الشيطان يعني تغيظ الشيطان. فهذه كلها نماذج تحرك المؤمن على أن يكون دائما في موقع بحيث يغيظ أعداء الله. فمن الطاعات العظيمة جدا أن الإنسان يعني يدخل الغيظ على أعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا بأن يكون قويا يعني في دينه هذا هو الذي يغيظهم. ولذلك حتى الكفار نفسهم مثلا الشك مع النصارى مثلا كلما كان الإنسان أقوى في دينه أو عليه مظاهر تدل على تمسكه بدينه كان حظه من العداوة أكثر. فالنصراني لا يعادي مثلا الغير ملتحي كما يعادي الملتحي. لا يعادي من يلبس زي معين او يحافظ على الصلاة كما نعادي غيره من هم يعني مسلمون في الاسم. واضح لماذا؟ لان كلما حفظ الانسان تمسكا اقوى بالدين كلما ادخل الغير اكثر في قلوب اعداء الله عز وجل. فليراجع هذا الموضوع في مدارج السلفيين عند كلامه على عبودية المرغمة او على هذه العقبات السبع. اي نعم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون نفقة صغيرة يعني لا يشق مثلها ولا كبيرة مثل ما انفق عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك وهو ألف دينار وثلاثمائة بعير بأحلاتها وأقسامها رضي الله تعالى عنه. هذا من أعظم مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولا يقطعون واديا يعني في مسيرهم، والوادي هو كل منفرد ينكر فيه السيد يكون من جبلين خطفه السيد ينكر فيه. نعم. وهو اسم فاعل من وديا إلى سال، فهو السيد نفسه ثم شاع في محله، يعني أصل كلمة وادي السائل الذي هو الماء يعني الذي يسيل، هذا هو الوادي. واضح؟ تماما زي كلمة إيه؟ قلنا كثير تفسير تجري من تحتها الأزرار، إحنا في التفسير دايما بنقولها تجري من تحتها، بنقول إيه؟ أيوه لأن أنا أتكلم عن كلمة الأنهار، ماء الأنهار صحيح، لأن النهر هو إيه أصلا؟ إيه هو النهر؟ النهر هو السفك نفسه، الأخدود، واضح؟ الأخدود، الحق الذي يكون في الأرض، هذا هو النهر في حد ذاته، واضح؟ لكن يعني كثرة استعمال هذا التعبير نقول إيه؟ النهر ونفسه به ماء النهر، هنا يعني هنا بالعكس، هنا الإيه؟ السيل او الوادي هو الماء نفسه الذي يسيل، الماء الذي يسيل، لكن لما كان يسيل في هذا الوادي اطلق على المكان نفسه ثم الوادي، لكن اصل كلمه الوادي هو الماء الذي يسيل. نعم. فالوادي اسم فاعل من ودى الى سال، وهو السيل نفسه ثم شاع في محله. ثم شاع في محله ثم صار حقيقه في مطلق الارض، وجمعه أولياء كناد جمعه أنبياء. وناد جمعه أنبياء. ولا يكون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يعني إلا أثبت لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي ليجزيهم على كل عمل لهم كامل أو خاطئ جزاء أحسن أعمالهم. أي فإذا نالوا بأنفسهم فاتهم ذلك، إذا نالوا بأنفسهم فاتهم ذلك، وكانت المؤاخذة عليهم أشد. ولما بين تعالى فيما تقدم خطر التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وشدد الوعيد على المتكلفين التاركين للنصير، دفع ما يتوهم من وجوب النفر على الجميع. يعني طبعا فيما مضى جملة عظيمة جدا من الآيات يعني تنعي على المتخلفين وتهم المتخلفين وتوعده الوعيد الشديد الى هذه الايه، ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه الى هذه الايه، ويعني من قبلها الى هذا الموضع كلها في تشديد على من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن النفي. قد يفهم من ذلك ان الوجوب النفر واجب على الجميع، واجب على الجميع، وفيه ما فيه من الحرج، لأن لو كان الخروج واجبا على جميع المؤمنين سيترتب على ذلك حرج شديد. وفيه أيضا إحلال لأمر المعاش، فبما أن وجوب الجهاد كفائي قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن كان بعض المفسرين قالوا إن الآية السابقة في الوعيد على التخلف إنما هي خاصة بالمواقع أو الغزوات التي يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هنا فهذا يتعلق بالسرايا، السرايا يعني غزوة يعني أو معركة يرسل إليها سرية دون أن يخرج فيها، هذا معنى السرية، لا يكون فيها النبي عليه السلام. أما الغزوة فيكون مريض الصارجة فيها. فبعضهم قالوا إنما مضى ذنب التخلف يعني عن الغزوات التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام من الدين. أما هذه الآية فهي في السرايا حيث يبعث هذه السرايا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية. يعني ما صح لهم ذلك ولا استقام بحيث تخلو بلدانهم عن الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني فحين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي من كل جماعات كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير يقبلون بهذا الفرض الكفائي. يعني هؤلاء يخرجون للجهاد وينفر طائفة أخرى لوظيفة أخرى ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا أمر الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن السرايا ستخرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى في المدينة فينزل يعني يبقى طريقة أخرى تتعلم منه أحكام الدين وتتابع أخبار الوحي. ولينذروا قومهم أي يعلموهم ويخبروهم ما أمروا به وما نهوا عنه إذا رجعوا إليهم أي من غزوتهم لعلهم يحذرون يعني فيصلحون عملا. إذا نفهم قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم هذه الواو تعود على أي طائفتين إذا رجعوا إليهم الواو تعود على من؟ على الغزاة المقاتلين المجاهدين. لماذا أن هؤلاء سيبقون مع النبي عليه السلام يتعلمون الدين فإذا رجع الذين غابوا في الغزو يتعلمون من إخوانهم ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا تعظيم شديد جدا للتفقه في الدين. وما سبق أن بينا في وقت الخميس معنى التفقه في الدين. التفقه في الدين لا يفهم إلا في ضوء قول جبريل النبي عليه السلام أو إلا في ضوء قول النبي عليه السلام لجبريل لما سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان قال له في النهاية قال في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. دينكم فالدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان. فالتفقه في الدين لا يقتصر على دائرة ضيقة وهي معرفة الفروع الفقهية أو المسائل العملية بإدلاف التفصيلية. لا المقصود أن التفقه في الدين معناه أوسع هذا جزء يسير منه. أما التفقه في الدين فهو أكمل من ذلك بكثير. فهكذا ينبغي أن نفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليتفقهوا في الدين. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فقفان لا يستمعان في منافق أصل ثمث ولا كفر في الدين. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما يدري الله به خيرا يفقهه في الدين قال الشيوخي في الإكليل في الآية أن الجهاد فرض كفاية وأن التفقه في الدين ونشر العلم وتعليم الجاهلين كذلك. وفيها الرحلة في طلب العلم واستدل بها قوم على قبول خبر الواحد. ترى لماذا؟ ما وجه دلالة الآية على قبول خبر الواحد؟ صحيح نعم لأن لفظ الطائفة فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة يصدق على يعني طائفة أصلا النفر اليسير وتطلق أحيانا على الواحد فهذا يدل على أن هذا الواحد يقوم بخبره الحجة إلى أن قال لعلهم يحذرون ينذروا قوموا إلى رجل العلم لعلهم يحذرون. إن قيل كان الظاهر في الآية ليتفقهوا في الدين فقال سبحانه وتعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلما وضع موضع التعليم الإنذار يعني لم يقل ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم الذي قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون. نعم يجب أن ذلك آذنوا بالغرض منه. لماذا؟ لأن قوله يحذرون يعني يخشون الله فهذا إشارة إلى ثمرة العلم لعلهم يحذرون عذاب الله سبحانه وتعالى. إشارة إلى أن الفقه هو خشية الله كما قال السلف. وهذا يؤيده أيضا قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الحج أو في الثاني من سورة الحج قول تبارك وتعالى أنتم أشد رغبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون، فدفع عنهم الفقه بسبب عدم وجود الخشية من الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الاول اسما لعلم الاخره ومعرفه دقائق افات النفوس ومفسدات الاعمال والاحاطه بحقاره الدنيا وشده التطلع الى نعيم الاخره واجتلاء الخوف على القلب، ويدل عليه هذه الايه: اذا لهم هذه الايه لهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، يعني يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى، وينذروا ودع ابن حلمه ليعلموا، فدل على ان التعليم هو انذار وتخويف من عذاب الله عز وجل. قال الزمخشري في الايه: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه انذار قومهم وارشادهم والنصيحه لهم، يكون هذا هو الغرض الحقيقي، لا ما ينتفيه الفقهاء من الاغراض الخفيفه ويؤم له من المقاصد الرفيقه من التصدر والترأس والتبسط في البلاد والتكبر بالظلمة في ملابسهم ومراسمهم ومنافسة بعضهم بعضا وفسوق داء الضرائب بينهم وانقلاب حمالية أحدهم إذا لمح ببصره مدرسة لآخر أو تلزمة جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم، فما أبعد هؤلاء من قوله عز وجل: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال القاسمي في الآية: يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم، يعني من أوتي موهبة أو قدرة واستعداد يؤهله لطلب العلم والخط والصحر الله سبحانه وتعالى بمزايا ذلك، فعليه أن يتعلم. وبعض الناس قالوا يجب عليه، يعني فرض الكفاية يصبح فرض عين عليه، واضح إذا كان أوتي الإنسان ذكاء واستعدادا فطريا وقدرات عقليه تعينه وتيسر له طلب العلم، ففي هذه الحاله يتعين عليه ان يتم طلب العلم، اذ لا يمكن لجميعه، لانه مع وجود الاستعداد والمواهب لا يستطيع كل الناس، فليس كل الناس مخاطبون، يعني اصل فروض الكفايه تخاطب فيها الامه المجموع، لكن ان قام بها البعض سقط الاسم عن البقيه. فكذلك تعلم علوم الشريعه لا يمكن لجميع الناس، إما لثوات الاستعداد، لأن ليس كل الناس عندهم نفس الاستعداد. أيضا هذا من ناحية الباطنة، يعني الشيء الباطني في داخل الناس ممكن يكون الناس مستعدين لطلب العلم لكن ليس عندهم الاستعداد والموهبة. وفي نفس الوقت لو انفرق الناس كلهم لطلب العلم الديني فسيترتب على هذا تفويت مصالحهم الدنيوية، من سيزرع ومن سيحصد ومن يصنع كذا ومن كيف تكون مصالحه الله سبحانه وتعالى، يعني رفع بعضا على بعض الدرجات يتخذ بعضنا بعضا سخرية، سخر البعض لخدمة البعض حتى تستقيم الحياة. فلو أن كل أمة توجهت لطلب العلم تترتب على هذا تثبيت هذه المقالة. لذلك يقول: يجب على كل مستعد من جماعته سلوك طريق طلب العلم، إذ لا يمكن لجميعهم، أما ظاهرا فلثوات المصالح، وأما باطلا فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه في الدين هو من علوم القلوب القلب لا من علوم الكسب. التفقه في الدين هو من علوم القلب لا من علوم الكسب، إذ ليس كل من يكتسب العلم يتفقه، يعني ممكن إنسان يكتسب العلم من أن يحصل المعلومات، لكن هذا يعني يطلق عليه أنه فقيه في الدين؟ لا، الفقه يتعلق بالقلب، بوظائف القلب وأعظمها خشية الله سبحانه وتعالى. والا فنحن نرى يعني كثيرا من المستشرقين الذين يكدون ويذبحون الى ان يدخلوا اللغه العربيه ثم يدرسون علوم الشريعه، واضح؟ بل منهم من صنف في هذا، هل هذا يعد محمده في حقه؟ ما لم يدخل في الاسلام وما لم يكفى بذلك فلا يفيد هذا بشيء. فهؤلاء المستشرقون يعرفون احيانا من العلوم النظريه قد يكون يتفوقون على كثير من المسلمين في ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة أغطية وحجب حيث لا يستطيعون أن يفقهوا هذا القرآن. وكم سمعنا عن محام حتى إلى عصوبة قريبة محام يترافع في المحاكم ويكون حافظا للقرآن الكريم يعني لكل نصراني، كثير من المحامين يتفخرون بذلك النصراني ويحفظوا آيات القرآن الكريم ويستدل بها في المرافعات، لكن هل تغني عنه شيئا؟ هو حفظ القرآن ممكن حفظ الآيات، وإن كان لا يخلو هذا من المبالغة. هل عمر قلبه بالقرآن؟ ما يفيد. والأسنة هي الفتاوات الطبيعية والحجب النفسانية. فمن أراد التفكه فلينفر في سبيل الله، ينفر إشارة إلى رحلة في طلب العلم، الانتقال في طلب العلم، وليسلك طريق التزكية والتصفية حتى يظهر العلم من قلبه على لسانه. فالمراد من التفكه علم راسخ في القلب، ضارب بعروقه في النفس، وظاهر أثره على الجوارح، بحيث لا يمكن صاحبه ارتكاب ما يخالف ذلك العلم وإلا لم يكن عالما. ألا ترى كيف سلب الله الفقه عمن لم تكن له، عمن لم تكن رهبة الله أغلب عليه من رهبة الناس؟ فقال عز وجل: لأنتم أشد رهبة في قلوبهم في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فيعني سلب عنهم الفقه، لماذا؟ لأن رهبة الناس بقلوبهم أشد من رهبة الله عز وجل، لكون رهبة الله لازمة للعلم، كما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وسلب العلم عمن لم يعمل به، وسلب العلم نفى العلم عمن لم يعمل به، في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويمكن أن نستدل لذلك أيضا بقوله تبارك وتعالى: وعلمتم ما لم تعلموا، تفسيرها: علمتم فلم تعملوا، فما ذلك بالعلم؟ واضح؟ يعني أثبت العلم ثم نفاه. لماذا؟ لما انتفى العمل به كانوا ما استمرت وما حصلت، فبالتالي كأنه لا علم، كأنه يستوي مع الجهل. وعلمتم ما لم تعملوا، يعني ايه؟ علمتم فلم تعملوا، فأنتم في الحقيقة لم تعلموا العلم في الحقيقة. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: وإنه لذو علم بما علمنا، يعني ذو عمل بما علمنا أيضا. وإذا تفقهوا وظهر علمهم على جوارحهم أثر في غيرهم وتأثروا منه بارتوائهم به وترسخهم منه، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلزم الإنذار الذي هو غايته، لزم الإنذار الذي هو غايته، لأن إذا ترسخ إذا امتلأ بالعلم فإنه ينعكس على سلوكه، وخاصة الإنذار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لعلهم يحذرون. ولما أمر تعالى في صدر السورة بالبراءة من مشرك العرب وقتالهم، ثم شرح أحوال المنافقين ومخازنهم، أشار إلى خاتمتها بما يطابق فاتحتها بذلك، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. صدر السورة كان في إيه؟ في البراءة من الكفار، واضح؟ ثم بعد ذلك تكلم عن المنافقين، ثم رد آخر السورة على أولها، فعادت الآيات من جديد إلى سياق الكلام عن الكفار بعد الفراغ من المنافقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية فيها تعليم لكيفية الجهاد وسنة الجهاد، وهي أن سنة الجهاد هي الابتداء بالأقرب فالأقرب من العدو، اشتغلوا بمن يليكم من العدو، هذا له يعني أولوية. ولهذا بدأ صلى الله عليه وسلم بالعرب، فلما فرض خطب الروم وكانوا بالشام، ولذلك يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. نعم. واستنبط منها بعض العلماء ابن القيم رحمه الله تعالى سنة السلوك أيضا في جهاد الله، أن الإنسان يبدأ بالعدو القريب، وآخر عدو إلى الإنسان هو نفسه التي بين جنبيه، فيبدأ من جهاد نفسه أولا. هذه هي سنة الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يعني الذين يقربون منكم وهم مشركو جزيرة العرب، وليجدوا فيكم غلظة شدة وقوة وحمية. قالوا: إنها كلمة جامعة للجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة والعنف في القتل والأسر، وظاهرها أمر الكفار بأن يجدوا في المؤمنين غلظة. وليجدوا لم هنا لا الأمر، فالأمر في الظاهر هنا موجه إلى من؟ وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا يعني ظاهرها أنه أمر الكفار أن يجدوا ويلقوا من المؤمنين يعني غلظة. والمقصود في الحقيقة ليس أمر الكفار، ولكن المقصود أمر المؤمنين بالاتصال بصفات كالصبر وشدة العداوة وشدة البأس والقتال معهم حتى يجدهم الكفار متصفين بها، فهو الظاهر هو امر منكم حرك وتشفيق تشفيق المؤمنين بان يتصفوا بهذه الصفات شده الباس في مقاتله اعداء الله. فهي على حد قولهم لا ارينك ها هنا لا ارينك ها هنا ان هو ينهي نفسه عن ان يراه ان يعني غامضه لكن الحقيقه انه يقصد انه ايه امر له انه ينصرف. والغلظه ضد الرقه ضد الرقه قرئ غلظه وغلظه وغلظه اي نعم. واعلموا ان الله مع المتقين اي بالنصره والمعونه قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وان يجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين هذه معية خاصه بالنصر والمعونه. ثم قال عز وجل واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. واذا ما انزلت سوره اي طائفه من القران المعجز المحيط بجمله من الحدث ورفع السبح فمنهم اي من المنافقين من يقول يعني يقول بعضهم لبعض ايكم زادته هذه السوره ايمانا يقولون ذلك انكارا واستهزاء بالمؤمنين لانهم يسمعون المؤمنين يقولون ان الايمان يزيد وينقص وان الانسان كلما امن بايات جديده تنزل من القران كلما زاد ايمانه واضح. فهم يدخلون المؤمنين فيقول بعضهم لبعض اذا نزل سوره من منكم زادته هذه الايه ايكم زادته هذه السوره ايمانا استهزاء المؤمنين الذين يعتقدون ان الايمان بجديد من التنزيل يترتب عليه زياده الايمان فهذا على سبيل السخريه والتهكم بالمسلمين والاستهزاء بهم وباعتقادهم في زياده الايمان لزياده العلم الحاضر بالوحي والعمل به. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا لماذا؟ لانها ازيد لليقين والثبات واسند للصبر لكثره الدلائل ورفع السنه. ولذلك لا يداوى القلب باي دواء مثل القران الكريم لا يمكن ان يداوى القلب ابدا سواء كان مرض الوساوس مرض الشكوك والريبه مرض الشهوات امراض الشبهات اي امراض. والدليل القاطع الصريح على هذا قوله تبارك وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. واضح؟ فما زالت احد القران الا قبل بزياده او نقصان. المؤمن يزيد ايمانا اما الكافر فيزيده كفرانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أي بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيوية. وأما الذين في قلوبهم مرض شك ريب نفاق كفر سوء عقيدة فزادتهم رجسا إلى رجسهم زادتهم رجسا أي شكا إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم فيزيد كفرهم لأن الكفر أيضا يزيد كما قال الله عز وجل قد رأيت هذه السورة إنما النبي زيادة في الكفر. فالكافر كلما كفر بشيء جديد كلما زاد كفره أي نعم. لأنه يعني طبعا نقول الآية إيه وإذا ما نزلت سورة يقصد من العموم كلما نزلت سورة كفروا بها ولم يؤمنوا بها فهؤلاء كلما كفروا بسورة زاد كفرهم. أما المؤمنون فكلما آمنوا بسورة زاد إيمانهم فزادتهم رجسا كفرا الى كفرهم وشكا الى شكهم. وماتوا وهم كافرون اي واستحكم ذلك الكفر فيهم بسبب الزياده لان يعني كلما زاد الكفر كلما الشجره تكون يعني ايه ارقح تكون شجره الكفر الخبيثة تتعمق في قلوبهم وتترسخ وتقوى بحيث انها يفرض اختلاؤها بحيث يموتون والعياذ بالله على الكفر فزاد الكفر الى موتهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اولا يرون القراءه في قراءه اخرى اولا ترون يعني لو قلنا اولا ترون انهم يبقى الخطاب لمن؟ للمؤمن والخبر عن من؟ عن المنافقين. اولا ترون بالتاء خبرا عن المنافقين وخطابا للمؤمنين. اما اذا قلنا اولا يرون أولا يرون أنهم يفتنون ثم يبقى أولا يرون أي المنافقون أولا يرون المنافقون أنهم يفتنون أي يختبرون ويبتلون بإظهار مكرهم وخيانتهم. قيل يفتنون بالقحط والشدة وقيل بالأمراض والأوجاع وهي روائد الموت جمع رائد يعني الذي يكون مقدمة للموت. وقيل يختبرون بالغزو والجهاد ويرون ما وعد الله عز وجل من النصر أو يفتنون بنقض عهدهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون يعني لا يتوبون لذلك من طمعهم ونقض عهدهم ولا هم يتذكرون أي يستعرون بأنها آيات قاطعة وكانوا للابتلاء بسبب مخالفتها أن هذا البلاء الذي وقع عليهم هو بسبب مخالفة هذه الآيات. ثم بين أحوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي يقولون موجودين في المجلس الذي ينزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فيما مرة كان البيان لحالهم أما هذه الآية فيها بيان لمقالهم حالهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستغفرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أما القول فقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرح الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون يعني أنا أخذت الآيات السابقة فيها مقالتهم مقالين هذه الآية فيها حالهم نعم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هناك تفسير بأن نظر هنا بمعنى قال نظر هنا بمعنى قال واضح قيل إنه هنا بمعنى قال أو أنبأ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا هل يراكم من أحد هذا طبعا يعني جهل منهم بنبوته صلى الله عليه وسلم وجهل منهم بأن الله عز وجل يتلى رسوله على متاع من غيبه فهم يعني أهم شيء أن يكون لا يكون أحد من البشر اطلع عليه ولأنهم كافرون بنبوة النبي عليه السلام في الحقيقة فهم لا يراقبون الله وإنما يراقبون الناس هل يراكم من أحد ويطمئن أن لا أحد يلتفت إليهم وينتبه إليهم ينصرفون عن مجلس الوحي. يقول الزمخشري في قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد انظر الوحي سبحان الله كيف الوحي يأتي ويعني حتى الأشياء التي لم يتكلموا بها مجرد النظرات الوحي يقرأ هنا في سورة الفاتحة نظر بعضهم إلى بعض بالنظرات هل يراكم من أحد بالإشارة هل يراكم من أحد قال الزمخشري يعني تغامزوا بالعيون إنكارا للوحي وسخرية به قائلين هل يراكم من أحد من المسلمين لننصرف فإنا لا نصبر على سماعه نحن نصبر على سماع هذا القرآن ويغلبنا الصعب إذا سمع القرآن والعياذ بالله يكرهون ذلك وفي نفس الوقت يغلبهم الضحك فنخاف الاصطلاح بينهم لما إذا ضحكنا سوف نصطلح بين المسلمين أو المقصود نظر بعضهم إلى بعض ترامقوا يعني تبادلوا النظرات يتشاورون بأعينهم في تسجيل الخروج كيف يخرجون من هذا المجلس والامتنان لواذا يقولون هل يراكم من أحد ثم انصرفوا إما انصرفوا عن طريق الاهتداء أو انصرفوا عن محفل الوحي خوفا من الاصطلاح شايفين الوحي يغلبهم فيضحكوا فيصطلحون بذلك ويكتشفوا ليه أقوى صرف الله سبحانه وتعالى قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون صرف الله قلوبهم أي عن الإيمان حسب انصرافهم عن حضرته عليه السلام واضح يعني إيه جزاء من جنس العمل كما انصرفوا عن مجلسه عليه السلام وانصرفوا عن الاهتداء به عاقبه الله تعالى بأن صرف قلوبهم أيضا عن هذا الاهتداء كما قال فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم نعم. وهذه الجملة إما أنها إخبارية وإما أنها دعائية إما صرف الله قلوبهم عن الخبر عن أن الله سبحانه وتعالى صرف فعلا قلوبهم عن الحق أو أنها دعاء كما قول مثلا قاتلهم الله واضح أو غير ذلك من الفصل، إما الجملة إما إخبارية أو أنها دعائية. وقوله تعالى صرف الله قلوبهم فيه رد على القدرية، لماذا؟ أن القدرية يعتقدون أن قلوب الخلق بأيديهم وجوارحهم بحكمهم، يتفرقون بمشيئتهم ويحكمون بإرادتهم واختيارهم، والعياذ بالله. هذا اعتقاد القدرية أنهم يملكون قلوبهم، وأن الموضوع اختياري محض، لا في قدر سابق ولا مشيئة سابقة ولا خمس أفعال الأبد ولا هذه الأشياء. من كان هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يتحكم في قلبه، وهو يقول بعض السلف يعني ردا على هذا المعنى، يقول لو أن نعم الكلام لو قدر لي أن أستطيع أن أخرج قلبي من صدري وأضع الخيل في يد اليمنى وقلبي في يد اليسرى وأقرب الخيل منه ما استطعت جدا، فلا يبقى لي حول على لا أستطيع أن أدخله إلا أن يشاء الله ذلك، يعني هذا الخير لا يستطيع ان يدخله في قلبي الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه لا حول ولا قوه الا بالله، لا يمكن ابدا ان يجري شيء في هذا العالم ابدا الا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والايات في هذا كثيره. فهذه الايه الكريمه فيها رد وفيها اتصال لمذهب القدريه الذين يزعمون انهم يتحكمون في قلوبهم. صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى ما أبين هذا في الرد على القدرية، ما أبين هذا في الرد على القدرية. وأيضا الآية الكريمة لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وقوله عز وجل لنوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا من قد آمن، معناه أن الآخرين لا أمل في إيمانهم. فهل يمكن أن يزول هذا الحال؟ هل يمكن أن يؤمن واحد بعد ما من قوم نوح بعدما قال تعالى إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن؟ فهذا لا يكون أبدا ولا يرجع ولا يزول تماما، كما قال عز وجل في حق أبي لهب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جديد حمل من متن. ما معناه انه اخبرت انه سوف يموت على الكفر، وبالفعل ما فعل الكفر والعياذ بالله. فالله هو الذي يملك القلوب ولا يثبت القلب الا الله سبحانه وتعالى. اصل القلب كلمه قلب ماخوذه من التخلق، ما سمي القلب قلبا الا من تخلقه الى اخره، يعني سمي القلب لاجل انه يتخلق، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر مثل القلب كمثل ريشة بأرض ثلاث تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال أيضا عليه السلام لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمع غليانا. تعرفون في علاقة الحمل لو واحد حط رطبة كده مثلا بداخل الماء وبيغلي الإناء كده كل أجزاء الماء تقلب وما كانت مجرد حرارة. فالأصل في القلب أنه يتقلب إلا أن يثبته الله عز وجل، يثبت الله الذين آمنوا. فالقلب هو الأصل في أنه يتقلب، فإذا الله سبحانه وتعالى رفع عنه عناية وتوفيقه خرقة عين فسدت كل أحواله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يصرف على الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أبدا. لماذا؟ لأن الله إذا رفع العبد إلى نفسه طرفة عين يفسد عليه كل أمل، وكان اجتهاده في صلاحه هو من أعظم أسباب فساده وعصبه وهلاكه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، هناك سببية. صرف الله قلوبهم لأنهم، أي بسبب أنهم قوم لا يفقهون، أي لا يتدبرون أمر الله حتى يفقهوا. فهذه الآية الكريمة دلت على زيادة الإيمان، كما ذكرنا زيادة الإيمان بزيادة الإيمان بالوحي. وتواصل بدخول الأعمال في مسمى الإيمان وهو الحق أو لا، فالزيادة مما يقبلها قطعا. ولا شك أن لا يمكن أبدا أن يكون إيمان الأنبياء مثلا كإيمان الصحابة، واضح؟ ولا يمكن أن يكون إيمان رجل مثلا عام المسلمين كإيمان الملائكة. فالإيمان يعني يتفاوت أهله فيه ويزيد وينقص كما هو يعني معلوم. وذكر تعالى من مخاض المنافقين نوعين: عدم اعتبارهم بالابتلاء، ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين فلا يعتبرون بهذا الابتلاء، ولا ينسبون البلاء الى كفرهم ويعرضون عن دين الله. لا، ممكن يقولوا دي ظواهر طبيعيه، اذا حصل اي ابتلاء او عذاب من الله سبحانه وتعالى، او امراض او قحط او جوع او جفاء او تصحط او اي شيء من هذا البلاء، يهربون من ان ينسبوه الى السبب الحقيقي، وهذا من ان الله يخذلهم ولا يوفقهم الى فهم الامور على حقيقتها. فلذلك لا يقولون ذلك، ولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يفهمون ولا هم يذكرون، فلا يعتبرون بالبلاء. ايضا ذكر منهم من احوالهم ايضا تمكن الكفر من قلوبهم، وازدياده في وقت يقتضي زياده الايمان. والحقيقه هما الوقتان يقتضيان زياده الايمان، يعني الانسان لما يقع في بلاء المفروض انه يقنع الى الله ويزيد ايمانه بالله. كذلك اذا نزلت ايات الله في محفل الرسول عليه السلام وفي حضرته، ونزل الوحي ونزلت ايات جديده، هذا يقتضي ان يزيد ايمان الحاضرين، فهم لخطر قلوبهم وتمكن الكفر والكفر فيهم، بالعكس لا يزيد ايمانهم بل يزيد انصرافهم عن هذا القران الكريم. فايه السبب الذي يقتضي هذا الايمان؟ تكرر التنزيل، يتكرر التنزيل فيزيد ايمان المؤمنين وينصرف هؤلاء ويزيدون في الكفر. ولما كان القصد بيان إصرارهم على كفرهم وعدم نفع العظات فيهم، ختم مخازيهم بذلك لأنه نتيجتها، وقدم عليه ما يصيبهم من الابتلاء لأن فيه ردعا عظيما لو تذكروا. قال القاسمي: البلاء قائد من الله تعالى يقود الناس إليه. النفوس الإنسان إذا وقع في بلاء، فكم من مصيبة تنزل بالإنسان تكون سبب هدايته وسبب صلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى، فبدا نفسه تنكفع ويتواضع لله عز وجل. نعم، فالبلاء قائل من الله تعالى يقود الناس اليه. وقد ورد في الحديث، وهو يقول هنا في التخفيف لم اقف على هذا الحديث: البلاء خوف من سياط الله تعالى يسوق به عباده اليه. يقول: فان كل مرض وفقر وسوء حال يحل باحد يكسر ثوره نفسه وقواها، ويقمع فتاتها وهواها، فيلين القلب ويبرز من حجابها، وينزعج من الركون الى الدنيا ولذاتها، وينقبض منها ويطمئن فيتوجه الى الله. واقل درجاته انه اذا اطلع على ان لا مقر منه الا اليه، ولم يجد مهربا ومحيطا من البلاء سواه، تضرع اليه وتذلل بين يديه، كما قال تعالى: واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال ايضا: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. وبالجملة البلاء يوجب رقة الحجاب أو ارتفاعه، فليغتنم وقته وليتعود وليتخذ ملكة يعود إليها أبدا حتى يستقر التيقظ والتذكر وتتسهل التوبة والحضور، فلا يتعود الغفلة عند الخلاص فتغلب وتتقوى النفس عند الأمان وينشغل الحجاب أغلظ مما كان. في ناس بقى الفريق الآخر إذا نزل بهم البلاء يزيد حجابهم ويتكسف ويغلق حجابهم بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلما نجاه الى البر اذا هم يشركون. وقال ايضا: فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعونا الى ضر مسه. قال السيوطي في الاكليل: اخذ ابن عباس من قوله ثم انصرفوا كراهيه ان يقال انصرفت من الصلاه. اخرجه ابن ربيعه كلمه ابن عباس رضي الله عنهما ان تقول إن فرغتم من الصلاة، يعني ممكن أن تقول مثلا فرغت من الصلاة، إن خلقتم أي عبارة بديلة، كلمة إن فرغت بالذات كرهها بعض العلماء. وبالحقيقة يعني هذا ليس على سبيل التحريم، لكن هذا نوع من الأدب اللفظي والبعد عن استعمال العبارات المهمة. أو سبب كراهيتها أنه لعن بها على هؤلاء المنافقين ثم انفرقوا، فرق الله سلوكه لأنه قوم لا يفقهون. نعم. وقال بعض العلماء: كنا في جنازه فقال المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل احد انصرفوا، فان الله تعالى قال في قوم ذمهم ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، ولكن قولوا انقلبوا رحمكم الله، فان الله تعالى قال في قوم مدحهم فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمتثلوا. على الاحوال طبعا هذا من الادب اللفظي، من الأدب اللغوي. وقد عقد الإمام ابن القيم في زاد المعاد فصلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ فليراجع. ثم بين تعالى ما امتن به على المؤمنين من بعثة خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. لقد جاءكم أيها العرب، إذا قلنا الخطاب هنا للعرب، لقد جاءكم أيها العرب، والآية تكون في سياق تعزيز نعمة الله سبحانه وتعالى على العرب. لقد جاءكم أيها العرب تعزيزا لنعمه عليهم سبحانه الله. وقلنا أن المقصود للعرب لأن النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم إنما جاء بلسانهم ولما يفهمون، ثم إنهم سركوا به غابر الأيام. أن العرب كانوا مخاطب أحق الأمم يعني واضح، فما ارتفعوا إلا بهذا القرآن الكريم إلا بهذا النبي العربي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. لأن يعني الإنسان إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة وبعد النعمة كفر بها فلا شك عقوبته لا تستوي مع عقوبة من لم ينعم عليه أصلا. ولذلك يعني بتأثير بيئة هذه المنطقة الأرض فيها التخلف والظلم والجهل وأنهم في مؤخرة الأمم، هذا هو الوضع الأصلي. وكما يعني قلنا مرارا أن الإنسان ابن بيئته يتأثر بالبيئة، واضح؟ يعني أول ما يتأثر كما جاء في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه، تأثير البيئة. لكن لا يوجد أي مؤثر يعني يستطيع ويقوى على إلغاء تأثير البيئة إلا في واحد فقط، هو العقيدة فقط. العقيدة هي التي تستطيع أن تنافي تأثير البيئة. فالعرب كانوا في مؤخرة الأمم وأذل الأمم وأحسن الأمم، كما هو معلوم لما ترجعوا لكتب السيرة والتاريخ وتشوف موقف الفرس والروم من العرب، كانوا ينظرون لهم باحتقار وانزراء، وكانوا أحوالهم في الجاهلية كما وصف الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فما ارتفع عنه هذا التأثير إلا بالإسلام، وما زال عنهم هذا الوصف إلا بالإسلام، فصاروا خير أمة أخرجة الناس. لماذا؟ بالإسلام وبالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح. نرجع قليلا إلى قصة المائدة، لما سأل الحواريون عيسى بن مريم أن يسأل ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، قال: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، ما دمتم ترقب الآية إني منزلها عليكم، لكن اعلموا إذا سألكم آية ورجبتم إليها ثم كفرتم بعد ذلك يعني أعذبكم عذابا شديدا، بخلاف ما لو لم تنزل الآية. لكن ما دمتم ترقب وأنا آتيتكم سؤلكم فالأمر لا يستوي. لماذا؟ لأن الحجة فاضت عليكم ونعمة الله ظهرت عليكم. فمن يكفر، قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا؟ من بعد نزول الآية. فكذلك يعني هل يستوي من لم ينعم الله سبحانه وتعالى عليه النعمة أصلا مع من أنعم عليكم ما كفر بها؟ فكذلك لما شرف الله هذه الأمة بالقرآن وبالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام وارتفع شأنها، ويعني في أقل من نصف قرن، أقل من 50 سنة، انشدت حدود الدولة الإسلامية، دولة العدل والتوحيد والإيمان والنور، من المحيط الأطلسي في الغرب إلى أطراف الهند والصين في الشرق، في أقل من 50 سنة. واضح. لماذا؟ لأنهم اعتزوا بالإسلام ولم يكتموا العزة إلا في جلال الله عز وجل. انظر إلى أحوالنا اليوم، يحاول أعداء الدين أن يصوروا أن سبب تكلفنا هو الإسلام. لا، الحقيقة أننا لسنا كغيرنا من الأمم ولا كغيرنا من أهل الملك. من عدانا يتقدمون إذا تخلوا عن ديانتهم، أما نحن فنتأخر ونتخلف ونصير في المؤخرة. حتى إن هتلر كان وضع العرب كجنس بشري في الترتيب بتاعه النادي وضع العرب قبل اليهود. هو طبعا كان حاط اليهود اخر حاجه احسن الاردن قبلهم على طول في القائمه العرب. العرب طبعا لانهم تخلوا عن الاسلام ينظر مثل هذا الرجل اليه من هذه النظره وضع. فالمهم يعني اننا لما يعني تمثل اليابان متى تقدمت اليابان؟ لما تخلت عن زيادتها النصارى. هل الحضارة الغربية الآن إذا جت تسميتها حضارة للحقيقة حضارة بالذات وليس بالضبط انحدار وهبوط؟ هل الحضارة التي تسمى بالحضارة الغربية الآن هل يصدق عليها وصف إنها حضارة نصرانية؟ هذا من المتحق على خداع الناس. هل هي حضارة نصرانية؟ هم يقولون الحضارة المسيحية. هل هي حضارة نصرانية؟ هل أكبر وخداع؟ لماذا؟ أنهم ما تقدموا إلا يوم تمردوا على الكنيسة ونبذوا ترك التأييد وهذه المكاين لما احتمت الثورة على الكنيسة وظهر فيهم العلمانية وهذه الأشياء تقدموا. لماذا؟ تحرروا من الدين لأن مكاينهم الدينية المحرفة هي التي كانت تفدهم إلى التحمس إلى الضياع. في القرون الوسطى أحيانا الأولاد بتوع الصفح العلمانيين الملاحدة يعني يقولوا عن المسلمين عايزين يرجعون القرون الوسطى. القرون الوسطى دي عند أكياد هناك في الغرب هم الذين يعرفون معنى القرون الوسطى. القرون الوسطى التي كانوا يعيشون فيها في الظلام والتخلف والانحطاط والجهل والمرض والفقر وكل ما شئت من البلاء في نفس الوقت كانت بلاد المسلمين تشع نورا وتوحيدا وإيمانا وعدلا وتسامحا وتقدما. الحضارة الحقيقية أعظم يعني النموذج يوجد على ظهر الأرض هو نموذج الدولة الإسلامية. الآن نحن ما دخلنا في الروح إلا على السلبيات حتى لا نفخر بهذا الماضي ولا نحن إليه، لكن في الحقيقة وجد السلبيات. لكن أسوأ عدد في عهود الثلاثة الإسلامية يعني طبعا أفضل من كل من على سطحها إلى غربنا الآن من الأمم التي تبدأ بها الإسلام بمراحل عظيمة جدا. يعني الأسوأ عدد هو عدد الدولة العثمانية. على الأقل كان عندهم كرامة. يعني العثمانيون إذا رجعت التاريخ العثمانيين المجد والقوة من الذي مثل في السنة القطن والأرض في خلق أوروبا نفس محمد الفاتح العثماني. يعني أنت وغيره في أحساء أوروبا حتى يعني تثبت الدولة الإسلامية لكن سويسرا وكانت على حدود فرنسا كما هو معلوم. ولذلك الآن الذين يفقهون ويتدبرون ويعلمون الحقيقة من علماء الغرب يتحسرون أشد التحسر بسبب أن المسلمين هزموا في الموقع اسمه نبوتيه ولا بلد الصغير اللي هي الموقع اللي كانت على حدود فرنسا بحيث حجبت نور الإسلام عن باقي أوروبا. فالآن العقلاء والمفكرون والمؤرخون الغربيون المنصفون يتحسرون على هذا اليوم ويودون أن لو كان انتشر نور الإسلام في باقي أرجاء أوروبا وتطهرت أوروبا من الرجل ومن العيش الخبث ومن الجنة ومن التخلف. فالحقيقة يعني الآن هناك عليه تعمد لإخفاء الوجه الحقيقي للحضارة الغربية الوجه الحقيقي القبيح للغرب والضياع الذي فيه الغربيون حتى أن هذه الصورة تنطبع حتى على المنتجين أحيانا. ولذلك نجد بعض الشباب يكون منتجين ينتهر جدا في أمريكا أو في الغرب وبعضهم يصفون أنها جنة كما سبق عند كلامنا بالتفصيل. معنى هذا أنه لا يفهم شيء خالص عن دينه ولا يفهم الحقيقة لأن من يعني كما يقولون إخبارهم تحلجه من ثمر رمض هذه المجتمعات وهذه الضياع الذي هم فيه. ولذلك نحن في بلادنا مع ما نحن فيه من الانحراف عن الإسلام ومن سوء التلوث أيضا بوعد مظاهر الحضارة الغربية ومع ذلك نحن ولله الحمد أفضل بكثير جدا. نحن لأننا لم نحرم من نعمة الإقامة وسط المسلمين لا نحس بالنعمة لا نحس بهذه النعمة. فأنا لا أريد أن أصيب الآن في هذا الجانب لكن في الحقيقة هذا الأمر يعني في غاية الأهمية لأنه ينعكس الآن على سلوك كثير من الشباب الفاسد الذي هو في الحقيقة فخور بالإيه بالغل وبالخير. الغرب بيستغله أمريكا تذل العالم لأن أمريكا ما تعرف شيء اسمه غربي وإذا قال حقوق الإنسان فهو يحمل حقوق الإنسان الغربي فقط مع ذلك يقول يسمو من بني الإنسان. وإلا فأين كانت الحسنى والأخلاق وإذا ما يحصل حتى الآن في فلسطين وغير ذلك من الظلم والاضطهاد ويعني احتقار يعني أمم الأرض. فهو لا يعرف كل مبادئ وهم يظهرون يقولون السياسة دي مصالح ما في فكرة مبادئ والأخلاقيات ولا يستحيون من ذلك واضح. فيعني لم تعرف البشرية عدلا إلا تظل ذروة الإسلام والنماذج كذلك يعني كثيرة جدا لكننا نحن الذين قطعنا الوصلة بيننا وبين ماضينا وبين حاضرنا، وبالتالي لا نستمد منه الطاقه كي ننطلق من جديد. فمن عجل الله سبحانه وتعالى الوضع الذي نحن فيه. الكذابون يدعون ان تقدم الغرب نتع نتيجه العقيده المسيحيه. كلا، الغرب ما تقدم الا لما تخلى عن الخلافه. اليابان ما تقدمت الا لما تخلت عن عقيدتها وعباده الامبراطور. اما نحن فبالعكس، اذا خرجنا عن عقيدتنا يعاقبنا الله تعالى بهذا الذل والهوان الذي نحن فيه. كل ما يجري الان سواء المؤتمر الاقتصادي هذا اليوم او من يومين الاعلان عن اقامه قوه مشتركه على شريط الجنوب الشمال البحر المتوسط، اسبانيا وايطاليا وفرنسا ودوله اخرى رابعه اليونان تقريبا، عملوا جيش من زمان وهم بيتكلموا عنه، لكن احنا بننزل. هم كل هذا بيقيموا قوات دفاعيه مشتركه منهم من اجل التصدي لاي حركه اسلاميه تنجح في التمكن في اي دوله في شمال افريقيا. واضح؟ المسلمون يعني كل هذا بيخطط لماذا هذه الخوف من نهضه الاسلام الجديد. كل هذا يراد به وقت الاسلام، بحيث اذا قامت دولة إسلامية فيتمكنون من قمعها فورا. لماذا لم يخافون اشد خوف من هذا الدين ومن شروع هذا النور؟ لكن يزعمون انهم يخافون من ايه؟ من المهاجرين يعيشون من شمال افريقيا ويدخلوا يتفكرون على مواهبهم. لا، الحقيقه ان كل هذا الشجع من الاسلام، الروح الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم على ما نحن فيه من الضعف والهوان والاحوال التي لا تخفى. فاعداؤنا يعرفون هذه الحقيقه، فكيف لا نتساوى نحن؟ ان لا يمكن ان يعتز المسلمون الا بالعوده الى الدين. لذلك تجد المحاربه في العمق، لا تعتمد الان الحرب على العمق لكن على العمق. ربما مضى الى حد ما زمن المواجهه العسكريه مع ذلك، اما الان فهو الحرب في العمق. اسهل شيء حطموا شباب المسلمين عن طريق الجيش والفيديو والافلام والمخدرات. حيث ما يقدر هذا الشباب ده، معقوله في يوم من الايام لو قدر مثلا كبرا يعني ان امريكا مثلا تحاربنا مثلا، هل الشباب اللي معلق على امريكا في السياره او معلق على صدره او غير ذلك، هل ده ممكن يعني يواجه هؤلاء؟ اذا كان هو فرح بالغل، الغل والعبوديه فخور بها، فخور بهذا، فكيف يقدر هذا ان يدافع عن بلده او عن عرضه او عن دينه؟ فيعني ليس لها هذه الفتنه التي نحن فيها الان، ليس لها من دون الله كاشفه. كل نحن فقط نحن يعني لابد على الاقل ان الحقائق تكون واضحه. تحلفنا وضياعنا والذل الذي نحن فيه سببه الوحيد والحقيقي هو البعد عن الاسلام، ولا علاج له الا بالعوده للاسلام من جديد، وان نلتمس العزه في جناب الله. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، العزه فقط لله عز وجل، ولا تستلب العزه الا من الله سبحانه وتعالى. هذا الغرض غير ان نقرها كما نتخلى عن العقيده، عن عقيدته، لان عقيدته سبب تخلفه. اما نحن فلنا قانون خاص يعامله الله به. ما دمت انا رفعتكم بالقران فاذا خالفت بالقران تعودون لما كنتم عليه، وذلك قلنا انه ايه تاثير البيئه، وما ان البيئه في هذه المنطقه تسمى يعني ما نستعمل المصطلحات السياسيه الشرق الاوسط، هذه المنطقه التي تسمى الان بالعالم العربي او الاسلامي، يعني البيئه تعين على الكراسي والكسل بخلاف الانسان الذي يحسس حرب مع يعني الظواهر الفيزيائيه، الجليد والبرد الشجر، اذا لم يحصل نوع من الحركه والصراع مع هذه الاشياء ما تكون لهم الحياه. فنحن هنا نعود الى الدعوه والى الراحه، ونعود الى تاثير البيئه التخلف وسيوع هذه الاثار. واضح؟ لا يقوى على الغاء هذا التاثير الا العقيده. فهذا الوضع ان نحن الان عدنا الى ما كنا عليه من قبل، التخلف والضياع والجهل والمرض. لماذا؟ لاننا تخلينا عن العقيده، وهي العامل الوحيد الذي يقوى على مناشاه تاثير هذه البيئه. لقد جاءكم انظر منه في الله سبحانه وتعالى على المؤمنين او على العرب، لقد جاءكم ايها العرب رسول من انفسكم جاء بلغتكم كلمكم بما تفهمون، فرقكم الله به على سائر العالم. كم سمعنا من اخوه من باب عوريه الذات التي اي بلد عربي، يعني ايام الاخوه الذين يذهبون مثلا الى باكستان او الهند او هذه البلاد، العوام هناك يفعلون اشياء غريبه جدا مع اي واحد، حتى يعني ان بعض الناس من بعض البلاد العربيه يذهبون للفسق في بعض هذه البلاد. فاذا واحد مثلا من بلاد شرق اسيا راى واحد عربي وعرف انه عربي يصل الامر به لانه يقبل خدمه، احتراما للنبي عليه الصلاه والسلام. انتم احفاد النبي، انتم حمله الاسلام. طبعا انا اسال مش عارف الحقيقه، لكن انظر يعني ايه نظره من العرب، ان العرب هؤلاء يعني حاجه عظيمه جدا، الذين اقاموا الدين والذين لا زالوا يعني يقيمونه. فكثير هذا الخبر شبه متواتر ان يعامل هناك العرب المعامله ينظرون اليه انه رجل مقدس. لماذا؟ هذا من احفاد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، فتاتي لاعظم سبب شرفك الله به وتتبرع منه في مظهرك وفي مخبرك وفي منهجك في الحياه، تخالف ما هذا الذي بدونه نحن لا شيء. بدون الرسول عليه السلام المسلمون لا يكون شيء، والعرب كما وحدهم الان لم يعني نقف وخالف باقل مما هو واقع الان. الحال الذي عليه العرب يعني نتنياهو لما دخل في موضوع النفق قال المؤتمر هيتعمل وانا قلت هيتعمل، وانا الوحيد الذي استطيع ان اعرف الطبق عن ما تبعته اجعله سكه من العالم. وهذا من الحصر الرجل قال ونكتب ما قال هذا الصديق واضح. لماذا؟ من عقيده ما فيش تكافؤ خالص على الاطلاق. ناس كل دولته قائمه على عقيده، هل يصح ان يقاومه ناس لا عقيده لهم عندهم العقيده ويحاربونها ويصدون عن سبيل هذه الصوره؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم. ولذلك اليهود اخشى ما يحصونه هو الاسلام، اخشى ما يحصونه هو الاسلام. لماذا؟ انهم يعرفون ان الفئه الوحيده التي تستطيع ان تعطيهم حزمهم وتضعهم في الوضع الذي يحميهم هم اهل التوحيد واهل الايمان واهل الاسلام. لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم جمهور العلماء قراها بضم الفاء، من انفسكم بضم الفاء، وقرئ من انفسكم، من انفسكم قراءه اخر الجمهور من انفسكم. من انفسكم يعني من جميع العرب، يعني من بني اسماعيل عليه السلام، او من انفسكم يعني ممن تعرفون، او من انفسكم يعني من نكاح لم يصبه شيء من ولاده الجاهليه وكفاحها، او من انفسكم يعني انه بشر مثلكم فهو اكد الحجه لانكم تفقهون عمن هو مثلكم. اي نعم. اما اذا قلنا من انفسكم يعني من انفسكم قراءه اخرى من انفسكم، من ايه؟ من النفاسه، النفاسه هو هذا شيء نفيس، من انفسكم هذه من النفاسه، وتفسيرها من انفسكم يعني من افضلكم خلقا عليه الصلاه والسلام، او من انفسكم اشرفكم نسبا، او من انفسكم من اكثركم طاعه لله عز وجل. نعم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، لا شك ان قوله تعالى من انفسكم يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه من صميم العرب وخالصها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وهذا رواه مسلم عن واثلة بن الأشعث. نعم. فمن ناحية الترتيب الأجناس البشرية في الحقيقة العرب هم أفضل الأجناس البشرية، هم أفضل الأجناس البشرية. لماذا؟ لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو سبب شرفهم وعزهم، فإذا تخلوا عن هذا الشرف ماذا يبقى لهم؟ أي نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي رسول عظيم من جنسكم ومن نسبكم، عربي قرشي مثلكم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى فمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم. وكلم جعفر بن ابي طالب النجاشيه والمغيره بن شعبه رسول كسرى فقال ان الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومرسله ومخرجه وصدقه وامانته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر تعالى ما يتبع المدانه والمناسبه من النتائج ما دامه من انفسنا عليه الصلاه والسلام. ما هي ثمرات ذلك؟ ما هي اثار كونه من أنفسنا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عزيز عليه ما عرفتم، عزيز عليه ما عرفتم. طيب عايزين حد يعرف هذه الجملة عزيز عليه ما عرفتم، تفكروا أولا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عرفتم، صحيح. صحيح. أين المبتدا؟ ما أحسن. هذا رجل قوي في الآراء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني ما عنتم عزيز عليه، ما عنتم عزيز عليه. فما مبتدا مؤخر ما عنتم، والخبر عزيز خبر، يعني خبر مقدم. نعم. وما عنتم ما هي من نوعها ايه؟ مصدريه. ما عنتم مصدريه. طيب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز تكون على اعراب اخر ثقه لرسول، رسول عزيز او ثقه لرسول. طيب لو قلنا ان عزيز عليه ما عنتم، لو قلنا ان عزيز ثقه لرسول، طب ايه اعراب ما عنتم؟ الجماعة صلوا عليه غيرين هذا؟ لا. أيوة. فعل إيه؟ ما تقول؟ أيوة. صحيح. فاعل لعزيز. عزيز ما علمتم فاعل لعزيز. أي نعم. طيب. قوله عزيز عليه ما علمتم أي شديد عليه شاق، لكونه بعضا منكم عنتكم ولقاؤكم المكروه، فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في العذاب صلى الله عليه وسلم. وأصل التعنت التشديد، أن العنت أصل هو لقاء الشدة، العنت لقاء الشدة، يقال أثنى عنود يعني شاقة مهلكة، أو عزيز عليه ما عنتم يعني شديد عليه ما تبقى عليكم، أو شديد عليه ما آثمكم ما جعلكم تأثمون. أي نعم. حريص عليكم يعني حريص عليكم أن تؤمنوا، حريص على هدايتكم كي لا يخرج أحد منكم عن اتباعه والاستفعال بدين الحق الذي جاء به. للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن عباس سماه باسمين من اسمائه، هذا من اسماء الله الحسنى، سمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذين الاسمين، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم. ورؤوف فعول من الرأفه، وهي ارق من الرحمه، ويقال ايضا رؤوف رؤوف. يقول الشاعر ترى للمؤمنين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم، كفعل الوالد الرؤوف الرحيم. هذه لغة فيها. بالمؤمنين رؤوف إذ يدعوهم بما ينجيه من العقاب بالتحذير عن الذنوب والمعاصي لفرط رحمته. رحيم إذ يفيض عليهم أو يفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات المقربة بالتعليم والترغيب فيها برحمته. وقيل رؤوف للمطيعين رحيم للمذنبين صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عزيز عليه يعني بعض التفسير قال أن تدخلوا النار، حريص عليكم أن تدخلوا الجنة. وقال القراء عزيز عليه صحيح لأن تدخلوا النار، والحرص على الشيء الشح عليه أن يضيع ويتلف. وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حينما قال إنما مثلي أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، هذا حديث بالمعنى أوقد نارا، فجعل الجلالة والفراش يقعن فيه، فجعل يضبهن بيده، وأنا آخذ بحجابكم عن النار وأنتم تفلتون بيده. هذا بالضبط موقف النبي عليه السلام من أمته التي يدعوها إلى الله عز وجل. مثلنا كمثل مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، الفراش لقلة عقله أو لعدم عقل بتعبير أصح، لا عقل إلا ينجذب ناحية الضوء. ليه؟ لأن هو بيتصور إن الضوء هذا عبارة عن قوة في جدار، إن كأن الإنسان في حجرة مثلا مظلمة، فهذه القوة تقود به إلى الخارج إلى الضوء، ولو ينجذب للضوء لأنه بيعتقد إنه منفذ يستطيع أن يدخل إلى الخارج. ولا يبقى طبعا إن في ظلام ونهار أو شيء من هذا، هو رأى يرى النور ينجذب إليه. فجعل الجنادب والفراش جراد الفراش ايه وهذه الهوام تقع فيه تتهتف وتخترق طبعا لما تقترب من النار. الرجل يفعل ماذا؟ يريد ان ينقذ هذا الفراش بقدر الصعب فيضربهن بيده ليهز علشان ينجيه، وهو مصر على ان ينقذ نفسه في النار. فهذا بالفرض موقفنا او موقف نتمناه مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، وانتم وانا اخذ بحجتكم من النار. تخيل الناس تلقي نفسها في النار بمنتهى الرغبه راغبه تماما في الهلاك، حريصه جدا على الهلاك. وهو ماذا يفعل؟ هيمسك مين ولا مين؟ كان بيقدر يمسك الكفن، اخذ بحجتكم يمسك جنب جيله جنب كمها يشد الناس حتى لا يقعوا في النار. وانتم تكتفون من يدي يعني الذي يملك ذلك رغما عني، انا لو استطعت لانقذتكم، لكن انتم تتهافتون، انتم تفعلون كهذا الفرج، تحرصون على ما فيه هلاككم وانا حريص على ما فيه نجاتهم. فهكذا ينبغي ان يكون اقبالنا ونحن نتحاكم الى شرع الله سبحانه وتعالى والى شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. ان بالشرع ما يريد يعني هذا الانطباع الذي يولد عند الناس الان استثقال التكاليف الشرعيه والنظر للمتدينين انهم الناس المتكسبين المتعنفين الذين يحرمون انفسهم من الطيبات الذين يعقدون الحياه، لا ليس هذه نظره يعني خاطئه تماما. انما نحن نلزم طريق الدين لان الله سبحانه وتعالى اعلم بما يصلحنا وهو يريد خيرنا وسعادتنا في الدنيا والاخره. فينبغي ان نصر على التحاكم الى شرع الله والتمسك بدين الله بناء على ان هذا هو طريق سعادتنا في الدنيا وفي الاخره. ولعل هذه الايه اصدق يعني فيها اصدق تصوير لهذا الموقف، ان الشريعه احنا ما تحرم علينا مثلا يعني التبرج مثلا الاختلاط الاقتناء لجهه الخليفه الجيش او الفيديو او كذا او كذا، هي ما تحرمنا من شيء طيب، فهي الشريعه تريد صلاحنا واننا لا نصلح الا وفق شرع الله الذي خلقنا عز وجل. فالشهوات تحرم الحلال وبالتالي يسجل هذا الحرام، لان القلوب لا تصلح الا بالصلاه والا بالوضوء والا بقراءه القران ولا بالطهر الا بالصيام والزكاه والحج، واضح كل هذا فيه ايه؟ يزكيهم تزكية النفوس وتطهيرها. فهذا هو يعني الفائدة تعود علينا نحن، الله سبحانه وتعالى غني عنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. من يطع الله ورسوله فقد رشد، فمن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، هو يضر نفسه، لكن المسألة أننا الآن في دار ابتلاء دار امتحان، الأمور خواتيم مغيرة، العواقب الأمور غيرية عن هذا ما تقضي حكمة التكليف انه تنفح يعني بالامتحان كده مع مكسورة بين الطريق. الظاهر ان تكاسف الحذر يدور الاختيار ويحاسب الانسان على ما قدم وعلى ما اخر. فيعني فهكذا ينبغي ان تكون نظرة كل مسلم الى دينه. الان يحاول ان يحصر الناس في دائرة ايه؟ المتشددين المتطرفين، تبغيضا لنا في الدين وتنكيرا وفضلا عن سبيل الله. ليه؟ الدين ده اللي هيخلي الانسان معقد في حياته. قيود الحلال والحرام، قلنا كل حاجة عندكم حرام، من قال كل حاجة عندنا حرام؟ من قال هذا؟ ده كل حاجة حلال ما عدا دائرة ضيقة جدا حرام الله سبحانه وتعالى، كل اللحوم حلال ما عدا كذا وكذا، كل الملابس حلال ما عدا كذا وكذا، كل الملابس حلال ما عدا كذا وكذا. واضح الأشياء في الغالب إذا كان تدبر يجد أنها حرمت أيضا بكثير من الحالات لأجل الضرر الذي يقع بنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فإن تولوا في هذا الفراغ مصر أن يهلك، هل دخول النار صعب؟ دخول النار سهل جدا، دخول الجنة والنار يحتاج إلى المجاهدة وإلى دفع الثمن، ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية. فيعني الجنة لابد لها من ثمن يبذل كما تقدم في الآيات، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فإن تولوا عن هذه النعمة وكفروا بهذه النعمة وجحدوا هذه النعمة فماذا تملك لهم؟ فإن تولوا فإن أعرضوا عن الإيمان بك ونعصبوك رغم هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، ورغم أنه أرسل لهم رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رغم كل هذا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله يعني يكفيني الله أو كافية الله، يعني مقصود إيه؟ فإن تولوا فاستعن بالله، فكل حسبي الله استعن بالله وفوز إليه فهو كافيك وناصرك عليهم. لا إله إلا هو. قال الخاتمي فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني لا حاجة لي بكم، أنا مستغني بالله، أنا كنزي عجزي كما يقول بعض العلماء، كنزي عجزي وثروتي فقري، كنزي عجزي يعني الكنز الذي عندي وهو أعظم كنز في الوجود، وإيه عجزي أمام الله سبحانه وتعالى، أنني عاجز بين يدي الله مفتقر إلى الله، هذه أعظم ثروة أن تكون فقيرا إلى الله عز وجل. أي نعم. فإن تولوا فقل حسبي الله، الله كافيا وناصرني، لا حاجة لي بكم ولا باستعانتكم، كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المألوم المتعفن الذي يجب قطعه عقلا، يعني إنسان حصل غرغرينا في ساقه أو في ذراعه مثلا، هل يحتاج لهذا العضو اللي نستعمله؟ يعني هذا عضو يتعفن ويتحلل وراح يكون يعني بيموت جزء منه روحي، واضح؟ ما الحل مع هذا العضو؟ أن يبصر فقط العلاقة به، لا تحتاج إليه، بالعكس لا يستطرح كامل الجبل إلا بمتره والتخلص منه، وإلا بحث على باقي الجسم، فلذلك علاج ملبس قطع العلاقة. فإن تولى فقل حسبي الله، أنا غني عنكم، لا حاجة لي بكم ولا باستعانتكم، كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المألوم المتعفن الذي يجب قطعه عقلا، أي الله كافيني، فلا مؤثر غيره ولا ناصر إلا هو، كما قال تعالى فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، عليه توكل، عليه وحده اعتمد وصوت أمري إليه وبه وثق، عليه توكل، وهو رب العرش العظيم، أي هو المحيط بكل شيء، يأتي منه حكمه وأمره إلى الكل. وتخصيص العرش بالذكر لكونه أعظم المخلوقات، فيدخل ما دونه، يعني إذا كان الله تعالى ورب العرش العظيم طبعا لأن العرش أعظم المخلوقات على الإطلاق، فلا شك أنه أن هذا يكمن إيه؟ أنه رب ما دون العرش. وقرئ يعني طبعا هذا عرف إيه؟ وهو رب العرش العظيم، هذا من العظيم صفة العرش، لكن نفس يعني قراءة أخرى قراءة ابن محيطن وهو رب العرش العظيم بالرقى، صفة لمن؟ لرب، صفة للرب عز وجل. فبهذه الآية الكريمة أو بآتين الآيتين الكريمتين يكون قد تم تفسير سورة التوبة، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم.
اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.